لله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا غريب يا كربلاء يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النضر مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بخد من منعفر يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمر يبكى ونادى يا جاسم شبيدي أنا شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي أنا لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي عمي الخيل تفتبر. يقول لي يا عمي من شرق قامتك نصين يا بعد لي صواب ولي اوجعك وين يا عقل شلون اشيي لك للصواوين وانت من الطبر جسمك مخذي مجاب ومدد ما بين اخوته قعد عدهم يا ويلي وهم موته وبس ما سمعت النسوان صوت اجت رملة تصيح الله اكبر. هذه أم وقبل ساعة زاف الشباب قالت لمبارك بين سبعين الف جابك ولدي جابك وبدال الشمع بالنشاب زفوك وعن الحنة يبدم الراس حنوك ولا مال انا ردتك ما رد الدنيا ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال تحضرني لو وقع حملي اي ولا مال بوقت الضيق يا ابن قطع منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى حول أسرار السعادة الأسرية. النقطة الأولى أساليب الإسلام في الحث على تكوين الأسرة وتأسيس البيت. من الأمور الواضحة أن الزواج أمر فطري والمفروض أنه لا يحتاج أصلا إلى تشجيع وإلى تحفيز، ولكن لو راجعنا النصوص الشرعية سنستغرب ونتعجب من كمية الحث والتشجيع والأساليب المتنوعة. حتى المؤمنين يتزوجون. طبعا احنا احيانا نحتاج ان نتكلم عن البديهيات، ربما قبل مدة كان موضوع الزواج لا يحتاج لأي تنبيه. الشاب إذا وصل إلى هذا السن يتزوج، الفتاة تتزوج. الآن صرنا نستمع إلى بعض العبارات: ما إلى داعي أتزوج، أعيش حياة مستقلة، أعيش حياة سعيدة، وماكو داعي بعد أدوخ راسي وأسس بيت وزوجة وأولاد. وهي أيضا نفس الكلام تقول. فنحتاج إلى تذكير وتأكيد أن هذا الأمر الشارع المقدس اعتبره مقدسا مهما وبالغ في التأكيد على الحث على الزواج. طبعا عندنا كم كبير وكيف كثير. احنا ما راح نجيب كل الروايات ولا كل الاساليب، بختار بخدمتكم بعض الاساليب اللي الاسلام استخدمها حتى يحثنا على الزواج. الاسلوب الاول، اعتبار الزواج سنه من سنن الانبياء. ورد في عدة روايات أن هذه سنة نبينا الأكرم محمد
صلى الله عليه وسلم. صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد.
من أراد أن يتبع سنتي فليتزوج فإنها من سنني. إذن هذا أسلوب أول. أسلوب الثاني، أسلوب التشجيع المادي. نحن أحيانا يحفزنا إذا قيل لنا يوجد هدايا وجوائز على هذا الأمر المهم. الزواج الروايات تقول والآيات قبل ذلك أنه سبيل للرزق. لما ترجع للقرآن الكريم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تقول لي ما فهمت الآية عدل؟ روايات كثيرة كثيرة في هذه القضية أن سببا من أسباب الرزق الزواج. أكو رواية جميلة عن الإمام الصادق يقول جاء رجل إلى النبي واشتكى الفقر، اشتكى الحاجة، قال له تزوج، فتزوج وأغناه الله. إذن أسلوب ثاني، ربط الزواج مع الرزق مع المال. أسلوب الثالث، اعتبار الزواج طريقة سد الحاجة الإنسانية. احنا عندنا بعض الغرائز بعض الحاجات، الإسلام يقول هذه الحاجات نحن نشبعها لكم بالزواج. مثلا احتياجنا إلى السكن، إلى الراحة، إلى الاستقرار، كلنا عندنا هالحاجة هذه. الإسلام يقول هذه الحاجة تسد عبر الزواج. الآية التي قرأتها بخدمتكم في أول المجلس تصب في هذا الغرض. وكذلك روايات متعددة، مثلا رسالة الحقوق. رسالة الحقوق جميلة. أحيانا بعض الحقوق حقوق عملية، يعني حق جارك أن تعمل له هذا، حق صديقك تعمل له هذا، بس في بعض الحقوق علمية، مثلا حق الأب أن تعلم أنه أصلك، حقه أن تعلم أمك. لما ترجع لرسالة الحقوق حقها أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا. كذلك الزوجة، رجعوا لرسالة الحقوق في حق الزوجة أن تعلم أن الله جعلها لك سكنا وأنسا. أنت محتاج إلى السكن، محتاج إلى الأنس حتى تسد هذه الحاجة، تزوج. يشجعوك على الزواج من خلال الترغيب في احتياجاتك. أو مثلا من احتياجات الإنسان الغريزة المعروفة، كيف يشبعها؟ من خلال الزواج. مثلا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض لبصره وأحفظ لفرجه. فإذا هني الإسلام استخدم أسلوب مختلف، قال هذه الغريزة حتى تشبع تزوج. هذا أسلوب ثالث. الأسلوب الرابع، بعض الروايات تقول التزوج يزيد الإيمان، يزيد التدين، يزيد الالتزام، كلما تزوجتم صار التزامكم أكثر. جاء في الرواية من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. والرواية المعروفة من تزوج فقد أحرز نصف دينه. فإذا هذا أسلوب مختلف أيضا، أن الزواج طريق السمو الروحي، طريق التدين، طريق الالتزام، هو سبب لأن يصير الإنسان مؤمنا متدينا. هذا طريق خامس. الأسلوب السادس، بعض الروايات قالت إحنا بنعطيك بشارة يا متزوج أنك تستطيع، أسلوب الخامس عفوا، تستطيع أن تزيد الأرض، تثقل الأرض بالمؤمنين. مثلا جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ما يمنع الشاب منكم أن يتزوج فلعل الله يرزقه بنسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله. هذا بعد تشجيع، أنت تقدر تزيد الإسلام وتزيد المسلمين وتساهم ويصير تحت اسمك عنوان يوم القيامة أن هذا فلان نشر الإسلام. ليش؟ لأنه تزوج، رزق ولدا، ومن خلال هذا الولد استطاع أن يزيد في عدد المسلمين. هذا أسلوب. أسلوب سادس، الثواب والأجر. وهنا تحار العقول. يعني هو الزواج توني قايل حاجة فطرية طبيعية وكل الناس ما يحتاج يشجعوهم عليها أصلا، لكن مع هذا لك ثواب عظيم في هذه القضية. مثلا ركعتان يصليهما متزوج خير من 70 ركعة يصليها أعزب. في رواية أخرى، خلينا نتدرج شوية شوية، ركعتان يصليهما متزوج خير من أعزب قائم الليل صائم النهار. بل توجد رواية، متزوج نائم خير من أعزب صائم النهار قائم الليل. ثواب استثنائي. هذا أسلوب سادس. الأسلوب السابع، التحذير والتوبيخ. الإسلام أحيانا يستخدم أساليب شديدة إذا كان الأمر مهم. الزواج ترى كذي، أكو روايات تحذر الذي لا يتزوج. مثلا ورد في الرواية إن رسول الله نهى، طبعا في ملاحظة نصنا الآخر تشجيع وآخر أسلوب، كثير من الروايات عن النبي وهذا فيه منبه أن القضية من أساسيات الدين من زمن النبي، النبي رسخها عند المسلمين أن هذا الموضوع مهم ونشجعكم عليه بهالأساليب المتعددة. يعني أكثر هذه الروايات اللي قريتها بخدمتكم هي عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أيضا، إن النبي صلى الله عليه وآله نهى النساء عن التبتل. وفي رواية أخرى، شرار موتاكم العزاب. وفي رواية ثالثة، لو عاد العزاب إلى الدنيا لتزوجوا. شوفوا كيف هالتحذير مضافا للأساليب المتقدمة، الثواب، التحفيز، التشجيع، هذا كله ينبه على أن الإسلام اهتم كثيرا جدا بموضوع الزواج. انتهينا من النقطة الأولى، لا بأس بالصلوات. النقطة الثانية، ما هو سر السعادة بعد الزواج؟ هنا عندنا ثقافتان ونريد أن نضعهما في الميزان. توجد ثقافة مستوردة وبدأت تتسلل إلى أذهاننا شئنا أم أبينا. ما هو سر السعادة؟ سيجيبك الآن بعض الشباب، 3 أشياء إذا توفرت البيت سعيد، بيت مثالي. ما هي هذه الأشياء؟ أولاً، وطبعاً هذه ثقافة مستوردة، أولاً سر السعادة الأساسي، قد يقول لك البعض الشكل، الشكليات هي سبب سعادتنا، أن تكون هذه الزوجة مثالية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولذلك يحير أمه، يحير أخته، يحير الجن والإنس حتى يحصلون على تلك المرأة. مواصفات استثنائية، شكل نازل من الجنة، ويأتون له بعدة خيارات ولا يعجبه شيء، يريد شكل فقط وفقط، عنده سر السعادة هو الشكل. هذا أول واحد. أكو واحد ثاني أو وحدة أيضا، يعني إحنا الكلام عن الجنسين، قد يكون البعض عندهم سر السعادة الرخاء المادي. يعني كلما كنا أثرياء وعندنا قدرة وسعة مادية كنا سعداء بطبيعة الحال، ولذلك لازم سيارة، لازم شقة كذا، لازم بيت كذا، لازم وظيفة كذا، احنا المهم عندنا الرخاء المادي حتى نصير سعداء. برجع شوي بعد شوي وبناقش هالأسباب. سبب ثالث، البعض يظن أنه سعيد إذا تخلى عن المسؤولية. يقول خلنا ريح بالي، أنا الزواج بالنسبة إلي إذا بكون مرتاح فيه هو إذا ما يحملوني مسؤولية شيء. ولهذا جاره مثلا أخوه، أولاده دائما في بيت أخوه، ولهذا بناتها دائما عند الوالدة، ولهذا دائما أولادهم عند جيرانهم. ليه؟ أرتاح، أفرغ بالي، ما أريد أشغل نفسي بشيء. السعادة بالنسبة لي أن لا أتحمل مسؤولية شيء، لا يعلم الأولاد ذاكروا، الأولاد صلوا، الأولاد تعلموا، الأولاد احتياجات، أبدا. هو يريد تفريغ ذهني من ترالي ثقافة مستوردة. لما تلاحظ بعض المجتمعات الأخرى، علاقة الأب مع ابنه علاقة مادية فقط، يعطيه أموال، ويمكن إذا وصل إلى عمر معين أصلا يطلع من البيت يستقل بنفسه، ما في ارتباط قوي. فإذا ربما البعض يظن أن السعادة تكون في أن لا أتحمل مسؤولية، هذه كلها غير صحيحة. إذا تجي للشكل، الآن إحنا ما نذكر بالروايات المعروفة، من تزوج امرأة لجمالها لمالها، هذه معروفة الرواية عندكم، بس ترى حتى الوجدان يشهد، إذا واحد هو السبب الأساسي عنده للسعادة الشكل ما بيرتاح. ليش؟ الشكل أمر نسبي، والشكل مع الوقت قد يمل منه، ويمكن بعد الضغط عليه من الوالدة ومن أخته ومن عشيرته كلهم يقبل، خلاص بعد وش يسوي في عمري، يقبل بعد مدة، لا مو هذا اللي أريده، يبدأ ينظر في خارج بيته، ويبدأ يطمح إلى شيء آخر، ويبدأ يفتعل المشاكل. هو من الأساس غلط، قناعة أن ما بيصير سعيد إلا إذا الزوجة منزلة من الجنة بهذه المواصفات المعينة، هذا غلط. إذن هذا السبب للسعادة، خب ممكن أن يكون هذا دخيل في السعادة طبعا، ممكن أن يكون هذا له أثر، لا أن يجعله هو السبب الأساسي في سعادته، ولا أن يعقد القضية إلى أصعب درجة، هذا أولا. ثانيا اللي يقول لك المال هو سبب السعادة، هذا أيضا اشتباه. صحيح المال من أسباب السعادة، هذا لا ينكر، لأنه يوفر لك أدوات تجلب للإنسان احتياجاته وهذا يجعله سعيدا، لكن ليس هو السبب الأساسي للسعادة. تريد برهانا وجدانيا، أدر بصرك بين الناس، كم وكم من الأثرياء يراجعون في الأمراض النفسية والأطباء النفسيين، اسأل الأطباء، أيوجد أثرياء يشتكون من أمراض نفسية أم لا؟ أيوجد أثرياء يعانون من قلق، يعانون من توتر، يعانون من عدم نوم في الليل أم لا؟ اسمع الإحصاءات عن الأثرياء الذين يقتلون أنفسهم، ينتحرون، هذا عنده أموال، هذا ليش انتحر؟ ليش عنده مشاكل ويطلق إذا أموال موجودة؟ سبب السعادة الأساسي ليس هو المال. وتريد شواهد على فقراء وضعهم متيسر عادي، يمكن دون العادي، والابتسامة تشق وجوههم، وحياتهم سعيدة ومرتاحة وهانئة، والأمور ماشية بالنسبة إليهم. إذن السعادة لا تدور لا على مدار الشكل ولا على مدار المال، هذا السبب الثاني ومناقشته. السبب الثالث أيضا، السعادة ليست في الراحة يا عزيزي، إحنا أن نربط بين السعادة وبين أن نجلس واضعين رجلا على رجل، هذا شيء خطير جدا، سواء في الزواج أو في غيره. أن الإنسان يربط سعادته بأن لا يعمل شيئا، يقعد لا يتدخل في شيء ولا يأثر على شيء، هذا سعيد يعتبر نفسه، غلط. يعني أنا ما أريد أناقش القضية بشكل كبير وكلي، لكن فقط كمثال، إذا هو ما عود ولده على ارتباط معه، ولده من الصغر لا يشوفه، لا يقعد وياه، لا يسولف وياه، لا بينهم وبين أي شيء، هذا إذا احتاج لمن يسنده هل سيرى الولد معه؟ إذا احتاج لليوم الذي يكون ولده معه، تكون بنتها معها، هل سيأتون لهم؟ إذن يا عزيزي، السعادة التي اشتراها الآن سعادة مؤقتة، هذا إذا افترضنا أن السعيد هو الذي لا يعمل شيئا، خلصنا من هذه الأشياء الغير صحيحة. فما هي أسباب السعادة الصحيحة؟ الإسلام في آية واحدة جاب لنا ثلاث أسباب هي أسباب السعادة في البيت. أولا السكن، السكن يعني الهدوء، يعني الاطمئنان، يعني الاستقرار. البيت السعيد هو البيت الساكن، هو البيت الهادئ، البيت السعيد هو البيت المستقر، للبيت الذي فيه مشاكل، للبيت الذي فيه صوت مرتفع، البيت الذي فيه الضغائن ليس بيتا سعيدا. البيت السعيد هو البيت الهادئ الساكن، هذا أول سبب. السبب الثاني المودة، الأسرة إذا أردتها أن تكون سعيدة لا يشترط فيها أن يكون ملك جمال وأن تكون ملكة جمال وأن يكون صاحب مال وأن تكون صاحب ثروة، لا 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 لا، مشروطة بالمودة، أن يكون بينهما نحو من المودة، وبين الأولاد مودة، وبين البنات مودة. خلاص هذه الأسرة وفرت الشرط الثاني. الشرط الثالث الرحمة. الرحمة يعني التنازل أحيانا، الرحمة يعني التعاون فيما بينهما، الرحمة يعني هي احتاجت إلى شيء أتنازل، أنا احتجت إلى شيء هي تتنازل. هذه الركائز الثلاثة إذا توفرت، الإسلام يقول في هذه الآية بأن شروط وأسباب السعادة في البيت ستكون متوفرة. صديق الزهراء بيتها أفضل بيت. لما نرجع للروايات، أفضل بيت إذ كلا الزوجين معصومان، لا يوجد بيت آخر الزوج والزوجة معصومان إلا هذا البيت الشريف. هذا البيت حكم النبي على الصديقة الزهراء أن تتولى شؤونه إلى الباب، وأن يتولى أمير المؤمنين شؤون ما بعد الباب. تقول الصديقة الطاهرة: فلا يعلم إلا الله السعادة التي دخلت قلبي مما كفاني أبي من تحمل أرقاب الرجال. طبعا هذه العبارة حتى الشيخ المجلسي شوي وقفته، وش تقصد الزهرة تحمل أرقاب الرجال؟ وإن كان هي نقطة جانبية، بس لما ترجع للمجلسي في بحار الأنوار يقول هذه فيها احتمالات. احتمال الأول تحمل أرقاب الرجال، يقول ممكن الرواية فيها سقط، فيها كلمة ساقطة عن النساخ أحيانا نعسان ما انتبه كذا، في كلمة يسقطها. يقول ربما هذه الرواية ما يتحمله أو ما تتحمله رقاب الرجال، يعني الرجال يتحمل يشيل قربة على رقبته مثلا، يتحمل مشاغل قوية بينما المرأة لا تتحمل. تقول أنا سعيدة أن النبي كفاني هذه المؤونة. يقول في احتمال ثاني أن الزهراء تقول كفاني من الاختلاط بالرجال، خلاني في البيت وأتحمل مسؤولية البيت وكفاني مسؤولية الاختلاط بالرجال. ويوجد احتمال ثالث يقول بأن الزهراء تريد أن تقول كفاني تخطي رقاب الرجال، تحمل رقاب الرجال يعني نايمين في الطريق وأنا مرى وأخرج في الليل وأمر من بينهم، فكفاني النبي هذا الأمر. شاهدي الصديقة الزهراء هكذا رتب النبي الأمور بينهما، ومضافا لذلك كان بينهما رحمة. ولذلك الروايات تقول بأن الزهراء كان أمير المؤمنين يعينها في داخل البيت، هذا مصداق للرحمة. فهذه هي الركائز الثلاثة للسعادة. انتهينا من النقطة الثانية. صلوا على محمد وآله. النقطة الثالثة مناقشة بعض الأسباب المذكورة في تأجيل الزواج أو في إلغاء الزواج. نعم أنا إن شاء الله من هذا المجتمع، وأسمع بعض الشباب يبرر ليش ما تتزوج، يقول لهذا السبب لذاك السبب، هذا هو سببي أنا لهذا ما تزوجت. خلنا نشوف هذه الأسباب منطقية مقبولة أم هي أسباب مرفوضة. أول سبب نستمع إليه دائما من كلا الجنسين أن الآن الزمن تغير، ألا ترى المحاكم؟ ألا تسمع عن المشاكل؟ وين الرجل الأول؟ الرجال يتحمل مسؤولية البيت ويقوم، والآن الرجال يظلمون. شوف حوادث الخلع وحوادث الطلاق والمشاكل الموجودة، تريدني أتزوج وأبتلي؟ وهو أيضا يقول أنت ما شايف النسوان الآن حجاب وعدم تحمل للمسؤولية وتاركين أولادهم، وما كل واحد يشتكي من جهة ويقول أنا السبب أنه لن أستطيع أن أجد امرأة تناسب الزواج ولذلك لا أتزوج أريح بالي. يا عزيزي هذا الكلام فيه مغالطة. لماذا؟ هذا فيه تعميم. يعني هو كم أسرة اللي فيها مشاكل؟ 1000، 2000، 10,000، لكن هل كل المجتمع هكذا؟ طبعا لا. هذا صاحبنا نسي أمه وأباه وعلاقتهما السعيدة، ونسي أخته وعمته وخالته وابنة عمه، ونسي العوائل السعيدة كلها وركز على كم مثال. شوف العائلة الفلانية مشاكل، شوف المشكلة الفلانية، شوف هذه المرأة، هذا الزوج، هذه صحيح موجودة، أنا لا أنكر وجود مشكلة هنا وهناك، لكن تعميمها وأني ما بقدر أحصل وما موجود مرة ولا موجود رجل كفو في هذا الزمان، هالكلمة هذه مبنية على مغالطة، تعميم. فإذا أنا أختار المرأة الصالحة وهي توافق على الرجل الصالح المؤمن الذي ترضى خلقه ودينه وانتهت المشكلة، أما أن أضخم الموضوع وأبالغ فيه وما في رجل وما في امرأة، هذه مغالطة. هذا أول سبب. السبب الثاني، بعض الأحيان الشاب والشابة يقولوا احنا نريد نكمل حياتنا، نريد أن نؤسس مستقبلنا، نحقق أهدافنا، نريد نكمل دراستنا، نريد تحصيل ماجستير دكتورة، أريد أن أتوظف، أريد أن أبني بيتا، أريد أن أؤسس لي مؤسسة ثم أتزوج. وهي أيضا نفس الشيء بعد تقول الآن لو تزوجت وعندي أولاد وعندي بيت وين أقدر أكمل دراستي وأنا هدف حياتي تحصيل هذه الشهادة؟ هذا الزواج سيحول دون تحصيل الشهادة، سيحول دون التقدم. التعليق، احنا عندنا مشكلة عدم ترتيب الأولويات. يعني يا عزيزي لو افترضنا أن هذا لا يستطيع أن يجمع بين الدراسة وبين الزواج، وأنا أعرف نماذج استطاعوا أن يتزوجوا وهم في الجامعة واستطاعوا أن يؤسسوا بيتا سعيدا وقد تزوجوا بكل يسر، ما كان عندهم أي مشكلة يجمع بين الدراسة وبين الزواج. لكن لو هذه يقولوا للامتناع، لو افترضنا انه ما يقدر ولا تقدر هي ايضا تكمل دراسة من دون زواج، السؤال هو الدراسة هل هي هدف الحياة؟ هي المشكلة هذه هني، ان الواحد يخلي هدف حياته بحيث لو صار له مانع وما قدر يكمل دراسته، ومو الزواج فقط مانع، قد يكون مانع غير هذا، صاب ظرف معين وما قدر ينجح في الاختبار، يصيبه توتر وقلق ومشكلة وما ينام وحزين وما هو قادر يعيش، كيف الحين أعيش سنين وأنا هدفي في حياتي أكون إيش دعوة يعني؟ خب أنت لا رحت النار يوم فشلت في هذا الهدف ولا تعطلت حياتك، لا زال تستطيع أن تختار خيار آخر. أما نجعل هدف حياتي هذه المشكلة هنا، إذا الواحد جعل هدفه مفروض لا يكون هذا هو هدف الحياة. نعم أخليه هدف ما عندي مشكلة، لكن لا يكون كل حياتي تتمحور حوله وأوقف كل شيء ولا أعمل أي شيء فقط حتى أحقق هذا الأمر. لو تعارض وبعبارة أدق تزاحم، ما أقدر أتزوج وفي نفس الوقت أكمل دراستي، أيهما أهم؟ الترتيب لابد أن يكون للأهم. خلصنا من هذا السبب الثاني. السبب الثالث، قال وكأنك لا تعرف تكاليف الزواج، الخطوبة لوحدها تكفي، كأنك أنت مو عايش في المجتمع، كيف نتزوج إحنا؟ نتكلم كلام واقعي رجاء، هو الواحد يحتاج كم سنة يشتغل يا الله يقدر يجمع تكاليف الخطوبة مو بعد الزواج؟ من أين لنا أن نتزوج؟ الزواج مكلف، حفلة وتوزيعات وكل يوم اختراع جديد و و و و املأوا الفراغ أنتم أعرف مني. قال كيف نتزوج احنا؟ الجواب، هذه كلها اللي ذكرتها أنا لا أرفض أنها موجودة، موجودة فعلا، هي أزمة ومشكلة، لكن من الذي صنعها؟ نحن. ومن الذي يشتكي منها؟ نحن. نحن نعرف أنها مشكلة وفي نفس الوقت لا نتركها، فأين الخلل؟ نطلب من الخطيب كل سنة أن يتكلم عن هذا الموضوع، ويأتينا زواج خطوبة وقد استمعنا الخطيب يقول هذا الأمر حاولوا كذا. اللطيف أن المؤمنين يطلبون مني، يعني هم المؤمنون يرغبون في تخفيف أعباء الزواج، يرغبون في ترك هذه الأمور وكذا، جيد وممتاز جدا. يبقى خطوة واحدة، قرار أنا أريد أن أتزوج، ما عندي، أختار لي امرأة تقبل بزواج بسيط عائلي. في البداية بحصل معارضة، وش بيقولوا عنا بيت فلان، وكيف ما عزمنا بيت علان، وكيف ما سوينا، وكيف ما وزعنا، وليش ما رحنا صالة، كل هذا أعرفه أنا. بس هذه في البداية، وهذه أول تجربة بتصير هالشكل. بس مع الوقت إذا اعتاد الناس عليها بنحل أزمة وخطيرة جدا، تأجيل الزواج بهالمقدار وكل يوم نزيد في التكاليف، هذه مشكلة خطيرة. خب أنا في البداية أتحمل، ما عليه، خلوها تحمل من قبلي، قرار يقرره هذان الزوجان وهالأسرتين الطيبتين، يقرروا فقط أن الزواج سيكون بسيطا مختصرا، هذا هو الحل باختصار. هذه التكاليف الموجودة يمكن تركها، ليست واجبة، والزواج غير متوقف عليها، فيمكن تركها وتنحل المشكلة. السبب الأخير، قال الآن أصحاب هذا الجيل لا يتحملون مسؤولية، لا الشاب ولا الشابة، وصل عمره 20 سنة ولا زال تفكيره تفكير صغير، يلعب ألعاب وكذا وما يتحمل مسؤولية أبدا، وهي أيضا تكبر وبعد هي لا تعرف تقوم بشؤون البيت ولا تعرف تتحمل مسؤول أبدا ولا بالها أصلا. الجواب أيضا أقبل منك، كلامك عدل، لكن أولا هذا فيه تعميم، يعني مو كل الشباب هالشكل، لا، موجود شباب على صغر سنهم لكن عقول ما شاء الله تزن بلد ويستطيعون القيام بأسر كاملة. وثانيا هذه المشكلة لابد أن نعالج سببها، يعني ما نجي نقول والله هذا الشباب وصل هالعمر وما يعرف يتحمل مسؤولية، شنو السبب؟ احنا تدريجيا تغير عندنا نمط الحياة. سابقا كان الولد في هالعمر هذا خلاص اشتغل توظف قام بشؤون أسرة بسهولة، الآن احنا لا، عودنا الولد على الدلال، الولد بعده صغير اشتعوا عاد خلوه يستانس في الحياة، أبوه مسكين هو يقوم بكل شيء يصرف عليه وعمره ما أدري شقد، البنية خلوها تدرس لا زالت صغيرة، ليش تكلفوا عليها، ليش تصعبوا عليها الحياة. هذا النمط من التعامل يولد ولدا وبنت لا يتحملون مسؤولية، هو خلاص بعد تعود أن غير. طبعا الإشكالية أن هذا وهذه حتى لو وصل عمرهم 30 وتزوجوا ما يتحمل، ما يعرف يتحمل مسؤولية، وبعدين حتى لو صار كبير ما انحلت الإشكالية. تقول لي والله الآن أبناء هذا الجيل عمرهم 20 لا يتحملون مسؤولية، إذا ما عودناه يمكن يوصل 40 ولا يتحمل مسؤولية. يحتاج الولد بالتدريج يقوم بالعمل في بيته، يتحمل مسؤوليات في بيته، البنت كذلك تربى على هذا النمط ثم تدريجيا تتحمل مسؤولية بيت. نحن الليلة عندنا مثال واضح على شباب، ولد لكنه أعجوبة، هذا الولد رغم صغر سنه لكن يكفيك موقفه ليلة عاشوراء. ليلة عاشور مع وجود الشيوخ والعظماء سمع من عمه الحسين ما سيجري يوم عاشوراء، قال وأنا ممن يقتل معكم. شلون تربية هذه، شلون أدب، أنا ممن أقتل معكم. قال كيف ترى طعم الموت عندك؟ قال في محبتك أحلى من العسل. ثم سأل سؤالين يبينوا لك من هو القاسم. السؤال الأول قال عماه هل يهجم على الخيام؟ الله أكبر، غيور غيور غيور، هذا كان سؤاله الأول. السؤال الثاني عماه هل يقتل عبد الله الرضيع؟ هذا الولد اللي تعز بقتلوه، وجا يوم عاشور وإذا الولد خارج من الخيمة وجاي لعمه، عماه أريد النصرة. قال له لا يا ولدي، لا لا لا، أنت وصية أخوي الحسن، أرجع أرجع. رجع مرة ثانية وقد أصابه هم وغم، فتذكر أن أباه ربط له عوذة وقال له إذا أصابك هم فافتحها. قال أنا اليوم مهموم مغموم، فتح هذه العوذة وإذا أبوه كتب له إذا نزلتم أرض كربلاء وبقي عمك الحسين وحيدا فريدا. فلا تقصر في نصرته. أخذها الشباب، جاء مسرعا، عما خذ واقرأ وصية والدي. أخذها الإمام الحسين، إحنا الليلة يا شيعة عدنا عدة تكاليف، عدة واجبات، وأول واجب نريد أن نزور المظلوم، نريد أن نزور إمامنا الحسن. فيا مؤمنين خليك على استعداد في هاللحظات. إمامنا الحسين لما رأى خط أخيه الحسن وش صار في حاله؟ قال بس شاف خط الحسن سالت دموع بخده. لا بأس، لا بأس نبكي شوية على الحسن. سالت دموع بخده وتذكر الكبد التي متقطع بسمج عده، وتذكر جنازة وقت تشيعها عد جده، بسبعين نبلة تصوبت سبعين مو بس وحده، ودار وجهه للمدينة يسلم على المجتبى، وقال يا ليتك تجي يا رابع أصحاب العبا، وتنظر بعينك أحزاب على أخوك محزبة. هذه وصيتك ولدي، وأنا أيضا عندي وصية. وإيش وصيتك عما؟ قال قوم يا زينب زين خيمة، عدنا فرح لازم نقيمة. فرح اليوم يا أبو علي، وإيش هالفرح هذا؟ قال الجاسم على بنت الكريمة وما ريده يشعر بالهضيمة. يقول نادت منها الدمع منثور، باقوم يا مولاي بالدور، وإن شاء الله ما يحصل قصور، ويوم العزيمة يوم عاشور. قبل لا نقرأ الزفة خلينا نوجه رسالة إلى من؟ اسمع زينب، إعادة الزواج وجهه في دعوة، إلى من ترسل الدعوة في هالليلة؟ يا اللي الضلع منها تكسر، محسنها بالغبرة تعفر. والله قولي لجدي الهادي يحضر في جفة الجاسم الأزهر. وجهنا الدعوات، تهيئنا لها الحدث، يلا يا مؤمنين على العادة، عريس حنون نسوان زفو بالمجتبى نادى، والحزن بفى يا سيد السادة، جاسم بعرسو يلا شباب متبارك بهالي يا حق. إذا عندك صوت لا تبخل، اخضاب عرس دمو من جفة ومتون. بعد انت يا ملا عطية وش عندك؟ قال يا الذي على المشرعة ظلت رمية، يا الذي على المشرعة وياي ظلت، هذا جاسم زفينا إنها ضعاين زفت، كان يا كبش الكتيبة بيك لأنه ضاجل، فزع إخوانك أثوره بع
بعجل زفوها الولى باشوف الأنصار الليلة وصل زفافة وانا مفروض ما عندي أحد حريم تجر ونا والقلوب مفتتة وإذا بأم الشباب أقبلت يا سيدي ويا قرة العين يا أبو علي شلون ابني تزفها الحين وش المانع قالت وانت بلا ناصر ولا معين نادى ودموع على الخدين انا باخلي تزفه نساوي هني عاد ام الشباب جاوبت ابو علي قالت لعاد الشباب تزف شبان يا ابو علي ما سمعنا شاب تزف نسوان يلا تهيأ تهيأ ما سمعنا شاب تزف نسوان وما شفنا معرس لابس اكفان جالس في الخيمة دموعه تتحادر يا أحباب أبي عبد الله يا شيعة الحسين وإذا بإمامنا بسيدنا بمولانا ينادي أمام الناصر حين السمع عم ما لهم عين حين السمع عم طلع من خيمته مستعد للبين طلع من خيمته وصرخ بين الخيم لبك صرخ بين الخيم صرخ بين الخيام صرخ بين الخيام صرخ بين الخيام ضم وصاحوا من الدمع مسجوم يا زينب يا رملة ويا أم كلثوم تعا ودعوا مهجة المسموم تعالوا ودعوا تعالوا ودعوه قبل ما يعتفر وسفة بالدموم وحسينا وشهيدا وحسينا وذبيحا ودع أمه ويا عم حسين للحومة طلع ودع أمه ويا عم حسين للحومة طلع صول عليهم نور المجتبى بوجهه سطع صول عليهم نور المجتبى بوجهه سطع دارهم دور الرحب سيفه وكر وما رجع دارهم دور الرحب سيفه وكر وما رجع بسلف بسلف واسف عليه لما انشسع نعل انقطع بسلف واسف عليه لما انشسع نعل انقطع وحسينا وشهيدا ومظلوما انقلب الشباب إلى الميدان ارتجز ارتجاز الأبطال إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن يلا عليك هالبيت هذا حسين كالأسير المر بين أناس لا سقوا صوب المزون جاسم هلهلت للخيل واشتد على الخيال سبعين ألف بالميدان بيها البطل ما باله بزغ من برج صيوان بدر شبل الحسن جنة صار بخطة الميدان لكن وقف يتجنة خاف القوم ما تعرفه ما تهابل صغر سنة صاحان الحسن حسن عودي من فارس بدر زودي ياه اللي يوصل حدودي ويسمع كل هذيك القوم ما واحد تدناله يقول حميد بن مسلم بزغ إلينا خرج إلينا غلام وجهه فلقة قمر طالع عليه نعلان وقميص وإزار بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع عليه انحنى الشباب يشدوه آه على الشباب وإذا بالأزد أقبل شاهرا سيفه ضرب الشباب على راسه هوى على الأرض مناديا أدري بيك بتنادي وياه هوى على الأرض مناديا أدركني قولها قولها بقت ليلة على عاشر أدركني قول حسين يا حسين جابوا عبد الله حتى تعرف ويش المصيبة اللي شافها الحسين تقول رواية ضرب الشباب برمح من ظهره تقول رواية أخرى معذرة مولاي أبا محمد داسوا على الشباب بالخيول أولي على الشباب وصل أبو عبد الله وضع صدره على صدر الشباب أبو علي اسمع صرخات المؤمنين اسمع الآن دمعة المؤمنين ونياحتهم شوفوا حالة إمامنا وضع يده تحت ظهر الشباب رفع الله 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 يساعدك يا أبو علي يقول الراوي رأيت رجلا الغلام تخطان في الأرض خطا يعني ما يحتاج أكمل خلاص يكفيك هالمقطع يلا ما بدي بهالكلمة بس التتم عليك يقول تحيرت طول في الغلام قصر في الحسين دققت النظر وإذا ظهر الحسين الحين انت مهيئ الحين مهيئ اقرأ لك هالأبيات هذه شال على الصدر ظهر من كسر وجاب للخدر يصرخ قلب ذا طفوا شمعته لعدى زفته صابوا هامته وما يعود الشباب عذرني عذرني شوية أفصل عرسه ما تمام حناه بدمه مذبوح بضماء خد على التراب في وحدة لها حق جدتم بعجل تصرخ يا بطل ضيعت الأمل وبعدك راسي شاق بعد هالبيت راح مدللي راح مدللي شمعة منزلي وبعد أن ولي بسياط العذاب يلا انت اختموا بهالصرخة تمشي القافلة وزينب كافلة تمشي القافلة وزينب كافلة فوق مهزلة ومهتوك الحجر ليلة الشباب ليلة شباب الحسن بحق القاسم اشفي كل مريض فرج عن كل مهموم عجل فرج إمام زماننا ارحم موتانا لهم جميعا نهدي الفاتحة مع الصلوات.